مع عالم الثورات التي حدثت في وطننا العربي والإسلامي، بدأت طبعا فتاوى تخرج بين فترة وأخرى، بعضها مؤيد وبعضها معارض، ومن الطبيعي أن تقرأ الملفات الأوضاع العربية بصور مختلفة وبطرائق متباينة نتيجة لواقع الثورة، أهداف الثورة، الأسباب التي أدت إليها هذه الثورة. لكن الخطورة الكبرى أن تكون هذه الفتاوى إما نابعة من سلطة سياسية وللأسف الشديد، وإما نابعة من عدم تصور حقيقي للمسألة، فيكون الذي يتحدث في المسألة المفتي الذي يفتي أو الشيخ الذي يتحدث هو يتكلم من باب أنه هذه هي الحقيقة وأن هذا هو الواقع وأن هذا هو الواجب، وهو ليس له أي علاقة بما يجري في الساحة، ولم يزرها ولم يعرف الأسباب، ولربما أحيانا لم يزر الدولة أصلا التي فيها هذه الثورة ولم يعرف حقائقها فيفتي بغير علم. فهذه هي المشكلة الحقيقية التي تحدث في عالم الثورات من الفتاوى الغير مسنودة إلى دليل شرعي أو إلى فهم واقعي. من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه النظرات عند بعض الشيوخ أو بعض العلماء، السبب الأول، أنا أريد أن قبل أن أذكر هذه الأسباب أنا أقول لهم علماء، بعضهم أجلاء شيوخ فقهاء لهم باع، لهم دور حقيقي في الأمة، والبعض الآخر من أهل الدعوة ومن أهل نشر الخير ولكنه ليس فقيه متمكن. فنحن لابد أن نذكر مكانة الناس، أن نحترمهم وأن نقدرهم، ولكن في الوقت ذاته أن نقول كما أن في بعض الأمور ما يسمى بالآراء الفقهية أو بالاجتهادات، لابد أن نقول لا يمكن أن تبنى الفتوى أو يبنى الرأي إلا على نص شرعي أو على فهم واقعي. فإذا اختل هذين الميزانين لا يمكن أن يكون هذا المفتي مقبولة فتوى. هم يقولون هذا دائما ونحن لابد أن نقول هذا في عالم الفتاوى. هذا هو السبب الرئيسي والجوهري في هذه المسألة، أن البعض قد يكون لديه مستند شرعي ولكن ليس لديه معرفة بالواقع، والبعض قد يكون داعية لهم بعض المعلومات ولكن يفرض أو يذكر بعض الأدلة بطريقة خاطئة وعدم فهم لها بالطريقة الصحيحة. نحن الآن في قلب الناس، في قلب الحالة الاحتجاجية في الوطن العربي. نحن الآن في الوسط ماشيين مع المسيرة، نتحدث مع الشباب، نعرف أخبارهم، همومهم بكافة أطيافهم وأفكارهم وهمومهم. لابد أن نكون مع الشعب، لابد أن ننزل إلى الناس. رسالة إلى المصلحين وإلى الدعاة وإلى العلماء وإلى الفقهاء، النزول إلى الميدان. العلماء الذين تكلموا عن حكم هذه المظاهرات وحكم هذه المسيرات فلينزلوا مسيرات سلمية نقية طاهرة فيها ذكر الله وفيها تشجيع الناس على الخير وفيها المطالبة بالحقوق، المطالبة بالأمان، فيها إزالة الظلم، إزالة الفاسد، إرجاع الحياة لحقيقتها. نحن الآن والحمد لله مسيرة سلمية هادئة. بعض الشيوخ تكلموا عن الثورات وقالوا أن من دخل فيها فقد خالف ولي الأمر وأصبح خارج عن نطاق الشريعة الإسلامية وقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يسقط هذه النصوص على الواقع. في حين أنه لم يقل أن هذا الحاكم الظالم المستبد قد نهب الثروات ونهب الأراضي وسرق حقوق الناس وقتل من قتل وسجن من سجن، وهو يريد أن يقول أن هذا هو الخروج على ولي الأمر الشرعي أو على الحاكم الشرعي، لكنه لم يقل أن هذا الحاكم الذي هو يقول أنه شرعي هو الذي خرج على النظام العام للناس، وهو الذي سرق حقوقهم ونهك أعراضهم، وهو الذي قتل من قتل وأباد من أباد. فسبحان الله، كيف يلتفت بعض هؤلاء العلماء أو بعض هؤلاء الشرعيين ليعطوا الشرعية للحاكم، ولا يلتفتوا إلى أن هؤلاء الناس هم الذين اختاروه، هم الذين اختاروا هذا الحاكم الشرعي، فالآن رأوا أنه ظالم فنزعوا اليد منه، وهذا كله تقريبا بملايين الناس. فعجيب أن يكون الناس الذين اختاروا الحاكم الشرعي ليس لهم حق أن ينزعوا هذا الحكم منه طالما أنه كان ظالما.
ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم أتم نعمتك علينا. اللهم أتم نعمتك علينا. اللهم أنزل في قلوبنا سكينتك. وانشر على أهل مصر فضلك ورحمتك. اللهم عليك بالظالمين. اللهم لا تبقي لهم أثرا ولا ذيلا. اللهم لا تبقي لهم أثرا في هذه البلاد. اللهم اعمر هذه البلاد بالخير والفضل والأمل. اللهم اعمرها بالخير والأمل. واجعل يومها خيرا من أمسها. واجعل غدها خيرا من يومها.
مثلا مشكلة هذا الشيخ أنه يتكلم على الشهداء، وأن من شارك في ميدان التحرير بالملايين في كافة أصقاع بلاد مصر الشاسعة كل هؤلاء ليسوا الذين قتلوا ليسوا شهداء. لماذا؟ لأنه في نظره يعني ليت أنه يقول هناك تعريف للشهادة أنها ربما بعض الفقهاء ذكر معركة، لا، يقول أن هؤلاء خرجوا من أجل الديمقراطية ولم يخرجوا من أجل الله. أولا الدخول في نيات الناس، وهذا ليس من فقه الشريعة في شيء، والشيء الآخر أنه حكم على الجميع. يعني في مصر يوجد علماء ومجامع بحثية وكبار علماء الأزهر والمثقفين والكبار الذين من أهل الدين، هؤلاء ليس واحد منهم يفهم في شريعة الله ويفهم في دين الله، كلهم خرجوا من الديمقراطية، وأنت أعلم بنيات الجميع أنهم بحثوا عن هذا السبب. هذا هو الافتراء على الله، وهؤلاء الذين يتكلمون بغير علم شرعي.
والآن أضرب مثال، يعني الآن يعني الثورة اللي صارت في مصر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم هناك، يحفظ دماءهم. طيب، والحمد لله إن شاء الله يكون إلى خير، يكون إن شاء الله تعالى اللي حدث، لكن لم تكن الثورة يعني ثورة إسلامية، وإنما كانت الثورة ثورة للدنيا، يعني ما خرجوا لمطالبة تطبيق الشرع، وإنما خرجوا لأن يبون حكم ديمقراطي، فخرج للدنيا. طيب، والله يوفقهم، لكن لا يجوز أن تلبس لباسا شرعيا ويقال هذا خروج شرعي وهذا كذا، خرجوا لأجل الدنيا، والدنيا عليهم بالعافية يأخذونها، أسأل الله يوفقهم، لكن ما خرجوا للشرع ولا خرجوا تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. وذاك خرج المسلمون والنصارى والملحدون وكل خرج، يعني لم يفرقوا في هذا، والجميع الآن يطالب بالديمقراطية ولا يطالبون بتطبيق الشريعة. فلا يقال بعد ذلك أن هذه يعني ثورة شرعية وأنه الشرع يجيز مثل هذه الثورات، لا أبدا، وإنما هذه ثورة لأجل الدنيا مثل أي ثورة أخرى في أي مكان آخر لأجل الدنيا. وأسأل الله يعطيهم الدنيا ويستاهلون، ظلموا كثيرا وهضمت حقوقهم كثيرا، لكن لا يجوز أن تلبس لباسا شرعيا وأن يقال هذه يعني الثورة هذه يشجعها الإسلام أو يدعو إليها الإسلام أو كذا، أبدا أبدا، ولكن لأجل الدنيا. كذلك القتلى الذين قتلوا يقال عنهم شهداء، هذا غير صحيح، أسأل الله أن يغفر لهم، لكن ليسوا شهداء، ليس هذا هو طريق الشهادة، لكن أسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم برحمته سبحانه وتعالى.
وارحم شهداءها، اللهم ارحم شهداءها بالثورة، اللهم ارحم شهداءها بالثورة، اللهم تقبلهم في الصالحين من عبادك، اللهم احشرهم مع النبيين والصديقين والصالحين، اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى، اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
وهذا الآن نموذج آخر من نماذج العلماء الذين يتكلموا على بعض الثورات العربية، وليت أن النقاش فيها نقاش ديني شرعي، بمعنى أنه في نصوص وفي أدلة. المشكلة أن النصوص فيها على الواقع، وهذا العالم أو هذا الشيخ لم ينزل للواقع أصلا وليس له به دراية، يعني داخل هذا الميدان. والدليل على ذلك أنه يتكلم على جهات، هذه الجهات من أهل السنة ولها أدوار ولها يعني جهد كبير وعمل ضخم، ومع ذلك كل من قتل منهم من شهداء وكل من ظلم منهم وكل من عانى ما عانى طوال تلك الفترة ويتم الحديث عليهم، فهذا ليس من فقه الواقع وليس من فقه الفتية عندما يأتي الإنسان ليفتي بها. فهذه واحدة من المشكلات التي أظهرتها الثورات العربية، أن من المشايخ على جلالة قدرهم ومكانتهم، لكن لا يصلح أن يفتوا في الميدان لأنهم لم ينزلوا إلى الميدان أصلا وليست لديهم أي معلومات كافية.
فيما يتعلق بما قال لي وسمعت فيما يتعلق باليمن، وهل يسلم الحكم للأخوان المسلمين أو للحوثيين أو للاشتراكيين؟ لا شك أن أهل اليمن بحول الله لن يسلموا حكمهم للاشتراكيين ولا للحوثيين اثنى عشرية ولا للأخوان المسلمين، فإن هؤلاء الذين أشار إليهم لا أرى أنهم أهل لأن تكون لهم الولاية في البلد الإسلامي، لأنهم لا يهتمون بالعقيدة.
أيها الشباب، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأطوار السياسية التي ستمر بها أمة الإسلام، فأخبرنا وقال بأنها تكون نبوة، أي يكون على رأس هذا النظام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فكانت الخلافة الراشدة، ثم قال ثم تكون ملكا عابا، فكان الملك العاب بعد نهاية الخلافة الراشدة. وفهم من قول الرسول عاب أي أن أسرة تملك الحكم وتورثه وتعض عليه، وربما عضت من اقترب منه. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يرفع هذا الملك العاض بعد ذلك، يرفع ويأتي طور آخر سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثم يكون ملكا جبرية، أي بالقوة أي بالحديد والنار. هذا الملك الجبري الذي يأتي بعد الملك العاض، ويقول أكثر علماء المسلمين اليوم أننا نعيش هذه الفترة، فترة الملك الجبري، الملك الذي هو بالقوة. اصبروا حتى تستمعوا. هذا الملك الجبري وسيلته للوصول إلى الحكم القوة، وضمان بقائه القوة، ونزوله بالقوة. فهذا الحكم الجبري، هذا الحكم الجبري. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم يرفعها الله، أي يرفع هذه الحالة والفترة، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة.
وهذا الآن نموذج ثالث لكتابة بعض الدعاة في فترة الأزمة وفي فترة الشدة والناس قاعد تقاتل وتنافح وتبذل جهدها في سبيل الله سبحانه وتعالى لتحرر أوطان من المستبد ومن الظلم، والبعض حتى منعها الصلاة ومنعها حتى الخير والبركة، ثم يؤتى للحديث عن مسلمين وعن ثوار وعن دعاء ليس هذا وقت الحديث عنهم. يعني حتى من الحكمة ومن التعقل أن لا تتكلم عن هؤلاء المسلمين والدعاء والمصلحين في فترة أزمات الأمة، يعني وفر الوقت والجهد إلى مناقشات في أزمات أخرى. لكن أن نأتي الآن لنتكلم عن بعض الدعاء وبعض المصلحين في فترة الثورة ونتكلم عن أخطاء هي ليست حقيقية أصلا، وهذا يؤكد مرة أخرى أن مجموعة من العلماء والدعاء ليس لهم أي صلة بالواقع السياسي وليس لديهم أي اتصالات بإخوانهم الدعاء. وأنا عندما أقول هذا الكلام أريد أن أثبت أن بعض هذه الفتاوى أو الأقوال ليست مجرد رأي، لأن الكلام فيها قوي والكلام فيها كأن فيه نوع من الشدة وأن هذا هو الصواب، وآراؤهم وأقوالهم تؤثر على ملايين من الناس خاصة على البسطاء منهم، فتكون النتائج عكسية. فلا بد من الوضوح في قول كلمة الحق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الرجل الذي أحبه وأعلن ذلك أمام الناس وهو معاذ وقال والله إنه إني لأحبك، ومعاذ الذي ذهب ليصلي بالناس ويقف أمام الله تبارك وتعالى في الصلاة قال عنه عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، وهو الذي أعلن أمام كل الملأ بحبه، ها هو يقول أمام الملأ أيضا أفتان أنت يا معاذ، لقد فتن الناس لأنه فقط أطال في الصلاة شيئا قليلا. فكيف بمن يفتن الناس في فتاوى وفي آراء ليس لها أي مستند شرعي وليس لها أي فقه واقعي؟ رسالة في الحقيقة إلى العلماء الأمة وإلى مجامع الأمة، لماذا يتأخرون في الأزمات؟ لماذا لا تحركهم إلا القضايا السياسية؟ إذا بدأت دولة من الدول تتكلم سياسيا يبدأ العلماء يتكلموا والمجامع الفقهية والعلمية تبدأ تتحدث، في حين أن تسال الدماء صباحا مساء ولا يتكلم أحد، ويقولون أن ما يجري فتنة فيبدأ يتحدث بهذا المصطلح مصطلح الفتنة ويلعبوا به كما يشاءون. إن الفتنة هي فتنتهم هم، فتنوا أنفسهم لأنهم لم يتحدثوا عن الواقع. بالله عليكم تخيلوا إنسان يسكن في بيته في أمان الله ويضرب بالحجارة من كل مكان، ولربما سرقت أمواله ونهبت يعني ما فيها من مجوهرات وأثمان وأخذ حتى الأثاث ووضع على الأرض، ثم بدأ هذا المعتدي يضرب أولاده ويضرب أهله ويطلب منه أن يقول أنك في فتنة فاصمت واسكت، هذا لا يمكن أن يكون من فقه الواقع ومن فهمه. إن دور علماء المسلمين هو التحدث بشكل واضح وأن يدينوا لله سبحانه وتعالى بالمعتقد الصحيح، فالولاية الحق إنما تكون لله. أما هذا الصمت المرير واستمرار المجموعة من العلماء على هذا اللون من ألوان الحديث ليس هو منهج المسلمين ولا هو ما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الأمة الراشدين. فليتكلموا بكلمة الحق مع الاعتدال والوسطية، فإن هذه التي تنجيهم أمام الله ثم أمام التاريخ.
أيها الإخوة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والمساجد لكل الناس لا لفئة دون فئة، وإذا كان الأمن يخاف من أن تخرج هذه الجموع من المساجد فليتخذ طريقة أخرى، لا أن ينتقم من المساجد فيمنع المصلين من دخول بيوت الله من أجل المساجد، من أجل أن لا يكون تظاهر. وبناء على ذلك فأنا أكتفي بهذا الكلام إلى هنا، وأرسل من هنا إلى وزير الأوقاف وإلى مدير الأوقاف أنني لا أخطب بعد اليوم حتى تنتهي هذه الأمور أو أن يتفضل علي باستقالتي، أقول قولي هذا وأستغفر الله.
وللأسف أن يخلط بعض العلماء وبعض المشايخ النصوص الشرعية بعضها ببعض، يعني يضرب الإنسان ويباد ويقتل وتمتلئ السجون، ويأتى للناس بحديث يقال فيه ولو جلد ظهرك. يعني ولو جلد ظهرك، أيعقل أن يفهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين؟ يا جماعة الخير، على الأقل كلام يعني عقلاني. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يأتي ليقول أن الحاكم أو الوالي يضرب ويجلد ويظلم الناس، وكل نصوص القرآن الكريم عن الظلم ونهي الله سبحانه وتعالى عن الإفساد في الأرض، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسبة العبد يوم القيامة على الشيء اليسير، على الذرة، بل حتى الحيوانات يقتص بعضها من بعض، ويؤتى ليقال للناس فلتضربوا فلتجلدوا فلتسجنوا فلتعتقلوا فلتهانوا، ثم بعد ذلك يقال ولو جلد ظهرك. هؤلاء لا يقرؤون النصوص جيدا، هذا لا يكون إلا من الحاكم المسلم. وكما قال جماعة من العلماء، إذا آذيت أنت المسلمين وإذا أخذت تشتت الناس في الأرض بشكل حقيقي وبشكل واقعي، وكانت هناك لجنة شرعية ومحاكمة شرعية مستقلة ولديك محامين، ثم ثبت أنك ظلمت، حينئذ جاز للحاكم أن يجلد ظهرك. وليست هذه منحة ولا هدية، ولا يمكن أن يكون هذا هو منهج الدين. أو يأتي بعضهم يأتي لحديث ما أقاموا فيكم الصلاة، هؤلاء حكام مسلمين، هؤلاء الذين يؤدون الصلاة، صلاتهم تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كنا نقرأ النص الشرعي الصحيح، ما أقاموا فيكم الصلاة أي أن هذه الصلاة تنهاهم عن المنكر. فإذا كانوا يفعلون المنكرات في الأمة، هؤلاء أصلا لم يقيموا الصلاة، وبالتالي ليس هم الحكام الشرعيين.
دمنا المتأجج اشهد، عربي ثار وها هو يتجدد. اشهد يا زمن الأحرار وأعلن أنا شعب أبدا لا يستعبد. اشهد اشهد يا دمنا المتأجج اشهد، عربي ثار وها هو يتجدد. اشهد يا زمن الأحرار وأعلن شعب أبدا لا يستعبد. اشهد جلجل يا صوت الحرية فينا، واملأنا في عتم الليل يقينا. جلجل يا صوت الحرية فينا، واملأنا في عتم الليل يقينا. يا دمنا النازف عزا وقلوبا، رقف على من فوق